بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه في رسالة بولس الاولى الى اهل كورنثوس، وقرينا لغاية الاصحاح الرابع. لغاية دلوقتي احنا لقينا ان الرسالة دي وبرضو الرسالة التانية الى اهل كورنثوس، وزي برضو الرسالة الاولى الى اهل تسالونيكي، ان هي ما بتتكلمش عن عقائد قوي، لكن هي بتعالج مشاكل في المجتمعات المسيحية الاولى. فهو كان بيتكلم على ان في خلافات، وبيقولوا ان في ناس متحزبين لبولس ولأبولس ولصفا وللمسيح، وقلنا بعض العلماء بيقولوا ان انا للمسيح دي معناها ايه، ناس اللي هم الناصريين او النصارى اللي هم اتباع يسوع الناصري، اللي يعني من اصل يهودي واصبحوا مسيحيين اتباع للمسيح. والعبارة اللي هي في الاصحاح الاول عدد 13، ام باسم بولس اعتمدتم، ده إشارة إلى أن أنتوا معتمدين بس بالمسيح، مش باسم حد من اللي أنتوا آمنتم على إيده، وإن بولس وأبولوس وغيره دول مجرد وسائط وصلوا لكم الإيمان، لكن أنتوا مش مؤمنين بيهم، أو هم مش الأساس يعني. في برضو الحتة بتاعت إيه، إن بولس لا يتكلم بحكمة لألا يتعطل صليب المسيح، وبيقولوا ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، واما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. يعني ايه، هو بيقسم الناس لهالكين وبيقسم الناس لمخلصين، فانت يا اما مخلص هتدخل الجنة يا اما هالك هتدخل النار. وكلمة الصليب قلنا ان معناها الدعوة ان المسيح يسوع صلب ومات وقام من الاموات، الدعوة الخاصة بالمسيح المصلوب. فهو بيقول ولكننا نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. لليهود عثرة علشان اليهود ما بيؤمنوش ان المسيح المفروض يقتل ويموت والكلام ده كله، ولليونانيين جهالة لان انت بتقدم له المسيح مش على انه مفكر او شخص تاخد منه تعاليم تقية وفلسفة وحاجات زي كده، انت بتقدم له المسيح على ان انت بس تؤمن به كشخص اتصلب ومات وامن الاموات، فموضوع لا يتطلب اي فكرة او اي عقل. فهي بالنسبة لهم قضية مبنية على الجهالة، ليس فيه اي نوع من انواع الفكر، وموضوع اختار الله جهال العالم وبينسب لله الجهل والضعف والكلام ده كله. طيب، وبعدين موضوع في الإصحاح الثاني العدد 2، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، إن هي دي إيه قضيته كلها في الموضوع، وإن كلام وكرست لم يكن بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. وفي الآخر إيه، طول الإصحاح ده بيتكلم على موضوع إن الموضوع ليس موضوع عقلاني، وإن أنا هقول لك كلام يقنعك، لكن الموضوع ده أنت إيه تقتنع بيه بالروح. وبيقول إن احنا بنتكلم بأقوال لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة. فهو عكس الموضوع، بيقول كأن الإنسان ده مخلوق إنه لا يقبل الأمور الإلهية، إنه في جهالة يعني، لكن إيه لازم يقبل الأمور دي بالروح، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. طيب، وبعدين بقى في الإصحاح الثالث بدأ أيضا يتكلم مرة أخرى عن الانشقاقات، وبدأ يقول إيه الحتة اللي الخاصة بأن بولس هو اللي وضع الأساس، وإن ما ينفعش يكون أساسين، يا إما الأساس اللي بنى بولس يا إما أساس تاني. وبعدين الأساس اللي بنى بولس أنت بقى تبني عليه براحتك، والبناء اللي انت هتبنيه فوق الاساس بتاع بولس ده يا اما هيكون زي الذهب والفضة والاحجار الكريمة، يا اما هيكون زي الخشب والاعشاب والتبن، ولا مش عارف هو قال ايه. ايه
اساس ضعيف يعني ملوش
اي اساس مستحيل. بس انا عاوز يا اما ذهب وفضة وحجارة كريمة يا اما خشب وعشب وقش. وبعدين بيقول ايه في 3:13، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لان اليوم سيبينه، لانه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. اذا بقي عمل ايه ان بقي عمل احد قد بناه عليه فسيأخذه أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. يعني هو بيقول كل الناس هتعدي في النار، اللي هيعدي بأعماله هياخد أجرتها، اللي النار هتاكل أعماله هو في الآخر هيخلص ولكن كما بنار. يعني كأن واحد إيه هربان من حريقة يعني، وبيتكلم على إن إيه إن هم هيكل الله وروح الله يسكن فيهم، فما يصحش إن هم إيه ينجسوا أو يفسدوا هذا الهيكل. وفي الآخر الإصحاح الثالث بيقول إيه، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. فواضح إن النص ده إيه بيبطل ألوهية المسيح، وبيوضح إن الله اللي هو الآب هو أعظم من المسيح، وإن المسيح أدنى منه وليس بإله مساو له. تمام. طيب الإصحاح الرابع رسل المسيح. الإصحاح ده ما فيهوش كلام مفيد كتير، لكن إيه احنا نعدي عليه كده نقراه. يعني هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. موضوع ووكلاء سرائر الله، المسيحيين بيستشهدوا بالنص ده على انه دليل على ان في اسرار الهيه اللي هي اسرار الكنيسه السبعه، وان خدام المسيح او الرسل هم وكلاء سرائر او اسرار الله. طبعا هو المقصود في هذا النص مش اسرار الكنيسه. يعني ايه اسرار الكنيسه؟ المسيح بيقول ان في مثلا سر الزيجه وسر مسحه المرضى وسر الاعتراف والتوبه وسر الكهنوت وأسرار تانية معاهم. تمام. أنا كنت كاتب نبص كده نقرأ أسرار الكنيسة السبعة دول عبارة عن إيه. أهو أسرار الكنيسة السبعة: المعمودية والميرون والتوبة والاعتراف والأفخارستية ومسحة المرضى والزيجة والكهنوت. دول السبعة. تمام. المعمودية والميرون والتوبة والاعتراف والأفخارستية ومسحة المرضى والزيجة والكهنوت. المعمودية دي هي اللي ايه بيعمدوهم بمية علشان يآمن. الميرون بيمسحوه بزيت علشان يثبت الروح القدس جواه. التوبة والاعتراف ان انت لما تذنب تروح للكاهن تعترف له بذنبك وتتوب، فهو يغفر لك خطاياك او يحلك من خطيتك. الافخارستية اللي هو القداس الالهي، ان هم بيجيبوا القربانة المخبوزة دي وبيجيبوا الشراب مشروب الكرم او نتاج الكرم الخمرة يعني، ويصلوا عليها فتتحول الى لحم ودم المسيح ويأكلوها ويكونوا شركاء الطبيعة الالهية. مسحة المرضى يعني لما يكون واحد مريض يدهنوا جسمه بزيت ويصلوا عليه فيشفى من هذا المرض. الزيجة ان اتنين يتزوجوا ويكون ما بينهم ايه رباط مقدس. والكهنوت هو ان انسان عادي تحل عليه مواهب الروح القدس فيقدر يعمل هذه الاسرار. بيقال ان المواضيع دي سر مش علشان احنا ما نعرفهاش، لكن بسبب ان العمل الالهي في هذه الاشياء السبعة سر خفي عننا، ما نعرفش الكيفية الا الله عز وجل بينفذ بيها الامور السبعة دي. تمام. فهي علشان كده سر، لكن معروف المعمودية بتتعمل ازاي والميرون بيترشموا ازاي والتوبة والاعتراف والافخارستية. كل الكلام ده طقوس بتعمل في الكنيسة احنا عارفين ازاي بتتعمل، مش سر ولا حاجة. لكن السر هو ازاي ربنا بيتدخل ويطبق او بيعمل فعلا الحكم ده. تمام. طيب فهو في النص اللي احنا بنقرأ فيه ده 4:1: هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله أو وكلاء أسرار الله. المسيحيين بيقولوا نقطة أول حاجة بيستشهدوا بيها من النص ده، إن مش أي حد يقدر يمارس أسرار الكنيسة السبعة، دول لازم يكونوا خدام المسيح أو رسل المسيح، ناس زي بولس وبرنابا وهكذا. الناس دول بيسلموا للي بعديهم ويسلموا للي بعديهم جيل عن جيل، تمام؟ لكن مش اي حد يجي من الشارع ويقدر يعمل هذه الاسرار. تاني شيء، وكلاء سرائر الله او اسرار الله، ده دليل ان هم بعينهم اللي يحملوا هذه الاسرار ويقدروا يعملوها، مش اي حد يعني. لكن هو المفهوم الصحيح لهذا النص ملوش علاقة بأسرار الكنيسة السبعة، لكن هو له علاقة بالسر اللي اتكلم عنه بولس في الإصحاح الثاني، اللي هو إيه؟ اللي هو بيقول في 2:7: بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. السر اللي هو عبارة عن إيه؟ تدبير الخلاص بالفداء بالمسيح يسوع، هو ده المقصود. احنا كخدام المسيح نعرف السر ده، واحنا اللي بننشره ما بين الناس، واحنا اللي بنعلمه للناس. فاحنا وكلاء اسرار الله الخاصة بتدبير الفداء وهذه المعتقدات اللي احنا بننشرها، تمام؟ لكن هو ملوش علاقة باسرار الكنيسة السبعة. هو بيقول: ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا، وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. من الآخر بنقدر نستشف من النصوص دي إن بولس كشخص يقال عنه أنه من خدام المسيح أو رسل المسيح، واضح أن في ناس كانت بتشكك فيه، واضح أن في ناس ما كانتش بتقبله، واضح أن في ناس كانت عايزة تحكمه أو تسأله أنت جبت الكلام ده منين، أو المعتقدات دي منين، أو مين علمها لك، أو حاجات زي كده. فهو كان محل شك، فهو علشان كده بيقول إيه: وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم ببشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، ولكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت. يعني إيه؟ خلوا بقى ما تحكموش أنتوا عليا، ولا تقولوا الكلام ده غلط والكلام ده صح. ليه بقى؟ حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. يعني إيه؟ ما حدش يحكم عليا، ومحدش يقول أنا غلط ولا أنا صح، لغاية ما يجي المسيح مرة تانية اللي هو إيه؟ يوم القيامة. وقتها تعرفوا مين الصح ومين الغلط، وفعلا احنا وقتها هنعرف مين الصح ومين الغلط. وبولس غالبا إيه؟ سيكون في أتون النار حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ، جهنم يعني، هم بيوصفوه بكده. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولوس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ يعني في واضح ان في ناس كانت بتقول احنا احسن واحنا مش احسن ومش عارف مين وحاجات زي كده. فمن الاخر بيقول لهم تواضعوا كده: انكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن ايضا معكم. فاني ارى ان الله ابرزنا نحن الرسل اخرين كاننا محكوم علينا بالموت، لاننا صرنا منظرا للعالم وللملائكة وللناس. مش مهم النصوص دي معناها ايه، لكن هو الخلاصة ان في ناس كانوا بيقللوا من شأنهم او بيفتخروا عليهم ويتكبروا عليهم، حاجات زي كده يعني. نحن جهال من اجل المسيح، واما انتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء واما انتم فاقوياء. انتم مكرمون واما نحن فبلا كرامة. الى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل. عمال يقول بقى احنا قاسينا قدين من أجل الدعوة يعني. يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن، ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات في المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. واضح أن ده نوع من أنواع التواضع يعني. لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟ أبي عصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداع؟ واضح إن هم كانوا عاملين مشاكل كتير، فهو كان بيقول لهم إيه، الناس اللي فاكرين إن أنا مش هجيلهم تاني دول ومبسوطين وفرحانين، لا أنا آجي، عاوزين نجيب عصايا ولا أجيب محبة؟ يعني لموا نفسيكم يعني. طيب إصحاح ملوش أي لازمة الحقيقة، من غير مفهوم، يا إما ترجمة الفان دايك وحشة، لكن هو ما بيتوضحش فيه يعني معلومات مهمة. الإصحاح الخامس، موقف الكنيسة من أحد يخطئ. 5:1 بيقول إيه؟ ماشي. يسمع مطلقا أن بينكم زنا. يعني إيه يسمع مطلقا أن بينكم زنا؟ يعني الموضوع ده انتشر وبقى إيه؟ شيء معروف محدش يقدر ينكره. وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم، يعني الأمم الوثنيين ما بيعملوش نوع الزنا ده، حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه، يعني شخص بيزني مع زوجة أبيه. أفأنتم منتفخون، يعني أنتم فرحانين قوي ومبسوطين ومتكبرين وأنتم واقعين في المصايب دي، وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. يعني المفروض تعيطوا على نفسيكم علشان ربنا يزيح عنكم المجرم ده. فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا. يعني أنا كأني موجود، أنا بقول لكم الحكم ولما تيجوا تنفذوه كأني موجود تنفذوه. باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. يعني إيه يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد؟ ده الفكرة اللي بيقسم الكون 3 طبقات، ربنا والملائكة والكائنات السماوية فوق، واحنا عايشين على الأرض، وبعدين الطبقة اللي تحت دي أو الأندر وورلد العالم السفلي، ده اللي فيه الشيطان بيحكم فيه، وده اللي فيه الأشرار، وده اللي فيه أجساد الموتى، وإيه الدنيا وحشة والشيطان هو اللي بيحكم فيها، ودنيا الشر والظلام والكلام ده كله. فهو المقصود ان الشخص ده هيقتل وينزل ايه في العالم السفلي ده عند الاموات، حيث ايه مكان الشيطان هو اللي بيحكم العالم السفلي ده، لكن موته ده هو هيؤدي الى ايه، ان روحه تخلص في يوم الرب. يعني هو عمل ذنب معين، كفارة الذنب انه يموت، فبالتالي هو ايه يوم القيامة هيخلص، مش هيتحاسب على الذنب ده. فواضح كأن بولس بيدينا فكرة ان في بعض الذنوب والمعاصي قد تؤدي الى ان الانسان لا يخلص. يعني ايه؟ يعني هو امن بالرب يسوع وتعمد وبقى مسيحي، لكن ممكن يرتكب ذنب يؤدي الى انه ما يخلصش يوم مجيء المسيح او يوم القيامة فيدخل النار. طيب احنا نعمل ايه علشان هو وقع في ذنب معين مش هيخليه يبقى من المخلصين؟ ان تبقى فيه حد، والحد ده تكفير للخطية اللي هو وقع فيها. زي ما احنا عندنا مفهوم مثلا ان الزاني يرجم او يجلد، طيب هو اتطبق عليه الحكم في الدنيا، هل هيتعاقب عليه مرة أخرى يوم القيامة؟ لا، مش هيتطبق عليه. مدام تم تنفيذ الحد أو الحكم في الدنيا فخلاص ربنا بيغفر له ويرحمه ومش هيتحاسب عليه يوم القيامة. وأكيد إن العذاب اللي هيقع عليه في الدنيا أقل بكثير جدا من العذاب اللي كان هيعذبه في الآخرة. والله عز وجل بيقول إنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، بمعنى إن لا يستطيع مخلوق أن يعذب كما سيعذبك الله عز وجل إذا عصيته وأدخلك النار، أو يوثقك يعني يربطك وتكون مقيد بخيوط في النار. لا يستطيع أحد أن يوثقك مثل ما سيوثقك الله عز وجل يوم القيامة إذا كنت من العاصين والعياذ بالله. فبولس هنا بيوضح فكرة إن أولا إن أنت ممكن تبقى مسيحي لكن أنت مش ضامن كده كده الجنة. أنت ممكن تقع في خطايا، الخطايا دي تجعلك إن أنت ما تبقاش من المخلصين، تبقى من الهالكين. طب احنا عاوزين نرفع عنك الخطية اللي جعلتك من الهالكين فتصبح مرة أخرى من المخلصين، ففي حد أو في حكم أو في عقوبة توقع عليك، فبالتالي تخلص روحك في يوم الرب يسوع. هو بقى بيقول ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ يعني انتم مبسوطين قوي بالواد اللي بيزني بزوجة ابيه، انتم مش فاهمين ان ممكن واحد فاسد في المجتمع ينشر هذا الفساد في باقي المجتمع كله فيبقى مجتمع بالكامل فاسد. إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. ما علينا بأنتم فطير وخميرة وشغل الفطاطرية دي، لكن هو المقصود إن هذا الشخص الزاني اللي زنى بزوجة أبيه هو عامل زي الخميرة اللي هتخمر الفطير كله، فطهروا العجين من الخميرة دي علشان ما يبوظش العجين كله. لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. تمام، ده برضو بيوضح عقيدة إن يعني إيه الفصح. الفصح ده كان عيد من أعياد اليهود اللي هم عدوا البحر في أيام موسى وفرعون، ربنا نجاهم من فرعون عليه لعنة الله وشقلهم البحر وعدوا، فكانوا بيحتفلوا بهذا العبور وكانوا بيأكلوا أكلات معينة. من ضمن هذه الأكلات إن هم كانوا بيذبحوا حمل أو بيذبحوا خروف. فالمسيحيين بيعتقدوا إن المسيح لما صلب على الصليب أصبح هو الفصح اللي ذبح لأجلنا. تمام؟ إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق. كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا. ده النص اللي احنا قلنا عليه إن العلماء بيقولوا إن هناك رسائل مفقودة لبولس. بولس كتبها لهم قبل كده وقال لهم فيها لا تخالطوا الزنا. طيب ثانية واحدة بس. طيب هو بقى في البحث ده اللي اسمه رسائل بولس المفقودة بيتكلمت فيها عن النص ده، والنص التاني اللي بيتكلم عن الرسالة بتاعت لوديكيا دي هنبقى نتكلم فيها بعدين. لكن هو المقصود العلماء بيستدلوا ازاي النص ده بيوضح ان في رسائل لبولس مفقودة. كتبت فعل ماضي اليكم في الرسالة. في الرسالة بحسب اللغة اليونانية بتوضح ان ده مكان تقدروا ترجعوا له تلاقوا في الكلام ده. ان لا تخالطوا الزنا، لما بعض العلماء بيقولوا الرسالة اللي يقصدها بولس هي رسالة كورنثوس الأولى، لكن مفيش أصلا في هذه الرسالة أي أمر بيقول فيها لا تخالطوا الزنا، لأن كتبته فعل ماضي في الرسالة. طيب الرسالة دي ولا رسالة سابقة؟ لما بندور في الرسالة دي ما بنلاقيش أن لا تخالطوا الزنا. تمام؟ فهو واضح ان هي رسالة سابقة. وبعدين في العدد 11 بيقول واما الان فكتبت اليكم، فده معناه ان هو ايه اللي هو بيشير اليه قبل كده، كتبت اليكم غير اللي هو بيكتبه ايه دلوقت. يبقى دي رسالة سابقة ومفقودة وليست بين ايدينا، لان المحتوى لا تخالط الزنا غير موجود في الرسالة دي. وبعدين واما الان فكتبت اليكم، دي بتشير ان هو بيفرق ما بين اللي هو بيكتبه دلوقتي وحاجة هو كتبها في الماضي. تمام؟ فهو بيقول كتبت اليكم في الرسالة ان لا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زناة هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة الاوثان، والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم. فهو بيقول ايه، الدنيا كلها مليانة عالم زبالة، فانا مش قصدي ان لا تخالطوا الزنا يعني الزنا اللي في العالم كله، لا، هو المقصود اللي في المجتمع المسيحي، الناس دي تعزلوهم عنكم وما تخلطهمش. واما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا زانيا، يعني ايه اخا؟ يعني اخوكم في المسيحيه هو زاني او طماع او عابد وثن او شتام او سكير او خاطف، ان لا تخالطوا ولا تاكلوا مثل هذا. فده تعملوا له ايه؟ عزل عن المجتمع المسيحي، لا تكلموه ولا تخلطوه ولا تاكلوا معاه، لانه ماذا لي ان ادين الذين من خارج، الناس اللي بره ملناش دعوه بيهم، لكن احنا لينا ايه باللي في مجتمعنا. الستم انتم تدينون الذين من داخل، اما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. تمام؟ حلو قوي. يبقى هو في الإصحاح الخامس ده هو بيتكلم على مشكلة الراجل اللي ايه زنى بزوجة ابيه، وبيوضح ان في بعض الخطايا ممكن ايه تجعلك من الهالكين، فعلشان خالص علشان خاطر ترجع مرة اخرى من المخلصين لازم يوقع عليه عقوبة معينة. فهم هيعملوا فيه ايه؟ هيسلموه للشيطان لهلاك الجسد، لكن علشان ايه روحه تخلص في يوم الرب. وبعدين وضح ان في رسالة هو كتبها قبل كده قال لهم لا تخالطوا الزنا، لكن واضح ان هم ايه ما بيسمعوش الكلام، فراح كتب لهم تاني قال لهم ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا ان لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. فبيوصيهم مرة اخرى في هذه الرسالة الجديدة. ففي رسالة كده ضيع احنا مش عارفين ايه غير ان بولس كتب لهم فيها الا تخالطوا الزنا. فواضح ان الكنيسه دي كان من ضمن مشاكلها الكبيره الزنا والاباحيه الجنسيه والانحلال الخلقي، فهو كتب لهم مره برضو ما فيش فايده كتب لهم تاني في هذه الرساله. طيب الاصحاح السادس، من العيب ان تكون بين الاخوه دعاوى. بيقول في الإصحاح السادس العدد رقم 1 أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين؟ يعني أنتوا في ما بينكم وبين بعض مشاكل بتروحوا للمحاكم الوثنية وتتحاكموا فيها وليس عند القديسين اللي هم المسيحيين الكويسين العظماء اللي عندكم؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فخلي بالك دي من ضمن النصوص اللي احنا بنوضح فيها ايه، ان بولس المسيحيين بيستشهدوا ببعض النصوص ان المسيح سيكون ديانا يوم القيامة. ديان بمعنى ايه؟ مش ان هيقول ده داخل النار ده داخل الجنة، لا، انه سيكون انسان او حجة على الناس يوم القيامة، فهيكون ايه سيدينهم في اليوم الاخير، انه حجة عليهم. الكلام ده المسيحيين بيقولوا بما ان المسيح سيدين في اليوم الاخير او سيكون ديانا، فيبقى هو الاله اللي بيدين الاحياء والاموات ويدخل ده الجنة ويدخل ده النار. لا، في مجموعة نصوص كثيرة جدا حتى في الاناجيل بيوضح ان في ايه اللي هي الست اللي كانت ايه في مدينة نينوى، على أيام سليمان، امرأة سبأ دي ستدين العالم. ثواني كده تعالى ما ندور في النصوص دي علشان نطلعها. ستدين سوان سدوم وعمورة. سدوم وعمورة أهو في متى 10. تعال نبص على متى الإصحاح العاشر. أهو سوان ثانية واحدة. طيب النصوص موجودة في متى الإصحاح الاثناشر، في نص في العدد إيه 40 اللي هو بيقول لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا أعظم من يونان ها هنا. يبقى كمان رجال نينوى هيكونوا من الديانين في يوم القيامة. وبعدين في العدد 42 ملكة التيم ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا. تمام. يبقى إيه ده كده عندنا رجال نينوى وملكة التيمن. في نص كمان ثانية واحدة على بال ما طلعه في متى 19:28 فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل الاثني عشر. يبقى كمان إيه الاثناشر تلميذ هم كمان هيكونوا منين؟ من الناس اللي هيدينوا يوم القيامة. يبقى احنا لغاية دلوقتي عندنا إن ملكة السبأ أو التايمن دي ورجال نينوى والاثناشر تلميذ بتوع المسيح. بولس باب يزود عليهم ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ يعني المحاكم اللي ما بينكم في الدنيا دي أي كلام، احنا هندين الناس يوم القيامة وانتم مش قادرين ايه تحكموا بعض في الدنيا. فيبقى قضية ان المسيح سيكون ديانا يوم القيامة دي مش حاجة يتفرد بيها او يتميز بيها علشان نقول يبقى هو كده إله. تمام. لا ده احنا عندنا رجال نينوى وملكة التيمن وعندنا التلاميذ الاثني عشر وعندنا القديسين المسيحيين بشكل عام. تمام. هما دايما المنهج المسيحي بيعمل ايه؟ المنهج المسيحي ان مفيش نصوص واضحة وصريحة تقول بألوهية المسيح، لكن هو يحاول يستنتج ألوهية المسيح من بعض الصفات اللي هو بيرى فيها ان الاله بيتصف بيها، وده خيابة. يعني مثلا الله عز وجل رحيم والإنسان رحيم يبقى كده الإنسان إله، ده كلام فاضي. لكن لا، هو مش بيوصل لدرجة الخيابة دي، هو بيوصل لدرجة إيه؟ إن هو بيرى إن في بعض الصفات لا يتصف بها إلا الله. تمام. ويقوم يقول إن المسيح بيتصف بيها يبقى هو الله. فهو بيرى ان لا يوجد الا الله اللي هيدين يوم القيامه، ومدام كتب في الكتاب ان المسيح سيدين يوم القيامه يبقى هو الله. طيب ورجال نينوى وملكه التيمن والتلاميذ الاثني عشر وباقي القديسين، يبقى اذن ده مش شيء هيتفرد به المسيح. لا، ده في ناس كتير هيبقوا ديانين بمعنى ان هم هيكونوا حجه على اقوامهم او على اقوام اخرى، فبهم يدخلون النار. تمام. المهم هو بيوضح ان في بعض الناس في مجتمع تسالونيكي ده هو كانوا بيتحاكموا لغير المؤمنين، فهو بيقول لهم ازاي تتحاكموا لغير المؤمنين واحنا كقديسين مسيحيين هنكون حكام ديانين يوم القيامة. الخيبة اللي انتوا فيها دي، فهو بيقول ايه؟ فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ يعني ايه سندين ملائكة؟ المسيحيين اعتقادهم في الملائكة ان هم عندهم ارادتهم الحرة، وان هم ليسوا مجبولين على الطاعة، ولكنهم كالإنسان عندهم ايه؟ إرادة حرة، يقدروا يختاروا ما بين الخير والشر، يقدروا يختاروا ما بين الطاعة والمعصية. المسيحيين بيعتقدوا ان الشيطان كان ملاكا، وهم عندهم قضية آدم مخلوق من طين، طب الملائكة والجن؟ المسيحيين ما بيحبوش كلمة الجن، تمام؟ فهم عندهم ايه؟ يا اما بني ادمين يا اما كائنات روحية. طيب الكائنات الروحية دي من ضمنهم مين؟ من ضمنهم الملائكة والشياطين والجان. الجان دي او الجن لفظة مستخدمة ايه؟ في العهد القديم، وان كان في ناس بيشتغلوا في العرافة والتنبؤ بالمستقبل كانوا بيستعينوا بالجان او الجن، وان الجن دول اللي بيكونوا ملازمين لبعض الاشخاص كانوا بيبقى اسمهم توابع. توابع يعني ايه؟ تابع لشخص معين بيروح يشوف له اللي هو عاوز يشوفه ويتنبأ له وحاجات زي كده. وكان في حكم في العهد القديم ان اللي ايه بيستخدم الجن ده له حكم معين، غالبا يا اما بيحرق او بيرجم، ولو في شخص حل فيه او لبسه جن او تابع ده بيرجم ويقتل ويموت، تمام؟ فعلشان كده كان في نص موجود في انجيل يوحنا ان اليهود قالوا للمسيح انت سامري وبك شيطان، وراحوا قالوا له الان نعلم ان بك شيطان. فراح حصل ايه في الاخر؟ جم يرجموه ليه؟ علشان هم عندهم حكم في العهد القديم ان يكون في شيطان او جن او تابع او حاجة زي كده بيحصل له ايه؟ بيرجم، تمام؟ يبقى المسيحيين ما عندهمش قصة الجن ده، هو مذكور في العهد القديم كلمة الجن، لكن في العهد الجديد بنلاقي ايه؟ شياطين او ارواح نجسة، ارواح نجسة او ارواح شريرة وكده. طيب موضوع بقى الملائكة مخلوقة من ايه والجن مخلوقة من ايه؟ النصوص الكتابية ما بتوضحش ده. ففي نص موجود في الرسالة الى العبرانيين خدامه لهيب نار، لهيب نار اهو في العبرانيين 1:7، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. فكأن ايه؟ الملائكة دي مخلوقة من الرياح او كائنات روحية، يعني ده المقصود، وخدامه لهيب نار، وان في ملائكة مخلوقة من نار، وده ضد المعتقد الإسلامي. المسلمين بيعتقدوا اعتقاد واضح وصريح مبني على آيات قرآنية ومبني على أحاديث نبوية شريفة صحيحة في الصحيحين إن الإنسان مخلوق من طين، وإن الجن مخلوق من نار، وإن الملائكة مخلوقة من نور، تمام؟ احنا بنعتقد كمسلمين إن الإنسان والجن هم فقط اللي ليهم إرادة حرة، وإن ربنا وضح لهم طريق الخير وطريق الشر، ووضح لهم الطاعة ووضح لهم المعصية، وهم أحرار في إن هم يختاروا إن هم يطيعوا الله أو إن هم يعصوه. لكن الملائكة مجبولون على الطاعة كما تقول الآية الكريمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس للملاك أو للملك إن هو إذا أمر من الله بأمر أن يعصيه، مجبول على الطاعة ويجب عليه التنفيذ دائما، تمام؟ طيب بالنسبة للشيطان احنا قلنا ان المسيحيين بيعتقدوا ان ابليس كان ملكا عظيما من الملائكة الرؤساء ملائكة. يعني هم عندهم في ملائكة وفي رؤساء ملائكة. رؤساء الملائكة دول زي جبريل عليه السلام عندهم ده رئيس ملائكة، يعني قائد عظيم من الملائكة وتحت ايده ملائكة تانيين بينفذوا اوامره، تمام؟ فهم بيعتقدوا ان ابليس او الشيطان كان رئيس ملائكة. احنا بنؤمن ان ابليس عليه لعنة الله كان مخلوق من نار، وهو ده السبب اللي جعله ايه لا يسجد لآدم عليه السلام، فقال في القرآن الكريم أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فده السبب، مش زي ما النصارى الأغبياء بيقولوا إن إبليس كان إيه ما كانش عايز يسجد غير لله وقال لربنا لأ أنا ما سجدش غير ليك. ده فيلم هندي طبعا هم بيخترعوه. ولكن السجود إيه العهد القديم ما فيهوش القصة دي أصلا، هم بيخترعوا الكلام ده. المهم ان السجود في اللغة المقصود به انه بيميل تجاه الشخص بنوع من انواع التقدير، وفيه انواع كثيرة من السجود، تمام؟ فالمذكور ايه في القرآن لما الله عز وجل امر الملائكة ان هم يسجدوا لآدم ما كانش سجود عبادة، لكن كان المقصود ان هم يعطوا لآدم عليه السلام التقدير والتعظيم والتوقير على انه ايه من اعظم مخلوقات الله عز وجل، وانه مخلوق بيدي الله عز وجل. فلذلك هذا المخلوق اكيد له قدر عظيم عند الله عز وجل غير المخلوقات الاخرى. ويقال أيضا في بعض التفسير إن الملائكة الذين قيل لهم إن هم يسجدوا لآدم عليه السلام هم الملائكة الموكلين بحفظ آدم والملازمة له، زي الملكين اللي بيكونوا إيه على أكتاف الإنسان يسجلوا أعماله لو صح أو غلط وحاجات زي كده. لكن ليسوا الملائكة الكبار العظام أمثال جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة دول. في بعض المفسرين قالوا هذا. ايه الدليل على كده؟ يعني بعض الروايات اللي بتنقل عن الصحابة وموجودة في التفاسير، تمام؟ فاحنا عندنا علم ان الشيطان او ابليس كان مخلوق من نار، وهو مرضيش ان هو يسجد لآدم لانه هو اعتقد ان النار افضل من الطين، او الجوهر اللي هو خلق منه افضل من الجوهر اللي خلق منه آدم عليه السلام. فلذلك لا ينبغي للمخلوق من نار انه يسجد للمخلوق من طين، فهو وجد في هذا الامر الالهي عدم حكمة او خطأ فمرضيش وتكبر يعني. لذلك الله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم إن بامتناع إبليس للسجود عن آدم صار من الكافرين، لأنه استقبح الأمر الإلهي وحس إنه لا مش أنا اللي أسجد للي مخلوق من الطين أنا خير منه. المهم القصة دي مش موجودة في العهد القديم، لكن في بعض النصوص المسيحيين بيقولوا إن القصص دي بتتكلم عن سبب سقوط إبليس وإنه أصبح عدوا لله. إيه بقى القصة دي؟ يقال إن إبليس كان من رؤساء الملائكة، وإنه تكبر وظن في نفسه قوة عظيمة لدرجة إنه اعتقد إنه ممكن يكون هو الإله، وأراد إنه هو يجعل كرسيه فوق كرسي العلي اللي هو الله عز وجل ويكون هو الإله مكانه. لكن طبعا الشيطان لم يستطع ان هو ايه يكون مكان الإله، فطرد الشيطان او إبليس وسقط. وان كان من ضمن الناس اللي بيأيدوا إبليس في دعوته وان معتقدين انه فعلا يكون الإله بعض الملائكة الآخرين، فإبليس له ملائكته وبعدين هم بيقال ايه من الوقت ده، من وقت سقوط ابليس بقى في عداوة ما بين الله وما بين ابليس، فالله له ملائكته وابليس له ملائكته، ونظرية الايه الثنائية دي، ان الخير الله وملائكته، الشر ابليس وملائكته، وهم عاملين ايه يحاربوا في بعض. فيقال بقى في سفر الرؤيا ان في نهاية الزمان هتقوم حرب عظيمة في السماء، وينتصر الله وملائكته على الشيطان، وفي الآخر بيقول إيه؟ إنه صار خلاص لإلهنا. أهو في الرؤية 12:10 بيقول: وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. فهم خلاص إيه؟ أخيرا انتصروا على الشيطان الملقب بالمشتكي، تمام، انتصروا عليه خلاص في هذا الحرب العظيم. في هذا الحرب العظيم لو نقرأ النصوص من أولها في الرؤية بيقول إيه في 12:9 من 12:7 نقرأ كده من الفاندايك المتشكلة: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، التنين ده المفروض اللي هو الشيطان، ولم يقووا التنين وملائكته، ما قدروش على ايه انهم يحاربوا جبريل او ميخائيل وملائكته، ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم اللي هو مين؟ الحية القديمة المدعو ابليس والشيطان، يعني دي اسماءه، هو الحية اللي ذكر في العهد القديم في سفر التكوين، هو ابليس، هو الشيطان الذي يضل العالم كله، طرح في الأرض وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذين كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ومن أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. تمام، فده الفيلم الهندي اللي هم بيقولوه. طب فين النصوص اللي هم إيه بيستدلوا بينه على ان ابليس كان ملاك عظيم وكان عاوز يقعد هو مكان الله وهكذا؟ نطلع كده نبحث عن كلمة ايه فوق كرسي العلي. لا ده انا بدور فين، انا عاوز في العهد القديم. لا، كواكب الله في اشعياء 14:13 نقرأ كده من قبليها. إشعياء 14:12 بيقول: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسيي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب، الذين يرونك يتطلعون إليك يتأملون فيك: أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقفر وهدم مدنه، الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم، كل ملوك الأمم بأجمعهم اضطجعوا بالكرامة كل واحد في بيته، وأما أنت فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع. ما علينا، النصوص دي غالبا لا تتكلم عن الشيطان، لكن النصارى بيؤمنوا أن النصوص دي بترمز إلى الشيطان. في نصوص أخرى برضو مهمة هطلعها دلوقتي، في حزقيال 28:12 نقرا في والفان دايك المتشكله: وكان الي كلام الرب يا ابن ادم ارفع مرثاة على ملك سور وقل له. خلي بالك الكلام عن ملك سور، لكن هم برضو بيقولوا ده رمز للشيطان وده اللي حصل للشيطان. وقل له
ابن ادم ده مين؟
ايا كان. وقل له هكذا قال السيد الرب: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله. ده قصده إيه؟ عن الحية أو الشيطان يعني. كل حجر كريم ستارتك عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب. ده كان جواهر جاكيد. أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت، أنت الكروب المنبسط المظلل. مين الكروب؟ ده نوع من أنواع الملائكة، فعلشان كده بيقولوا الشيطان كان ملاك. تمام. وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم، بكثرة تجارتك ملأ جوفك ظلما فأخطأت، فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار. قد ارتفع قلبك لبهجتك، يعني أنت فرحان بنفسك، يعني أفسدت حكمتك لأجل بهائك، سأطرحك إلى الأرض وأجعلك إمام الملوك لينظروا إليك. قد نجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك، فأخرج نارا من وسطك فتأكلك، وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك، فتتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب، وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. تمام. فيبقى في نصوص موجودة في حزقيال 28 وفي إشعياء كام؟ وفي إشعياء 14. تمام. كل ده بس علشان إيه؟ هو بيقول ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ يبقى هم بيقولوا أصلا الملائكة دي مخلوقة من رياح ومن نار، ما عندهمش موضوع حتة إن الإنسان من طين والجن من نار والملائكة من نور، لكن عندهم إيه؟ هو يا إما إنسان يا إما مخلوقات روحية من ضمنهم الجن والأرواح الشريرة ومن ضمنهم الملائكة. الملائكة بيقدروا يعصوا ربنا عادي أو يطيعوا ربنا عادي، ففي إيه؟ ملائكة شريرين ووحشين من ضمنهم إبليس أو الشيطان، اللي هم بيعتقدوا إن هو كان ملاك عظيم، لكن بسبب إن هو تجبر وتكبر وكان عاوز يضع كرسي فوق كواكب الله ويكون هو الإله، وإيه؟ فربنا أسقطوا إيه؟ وأنزلوا إلى الأرض وهكذا. تمام؟ فهو بيقول ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة فبالأولى أمور هذه الحياة، فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. يعني هو بيقول الموضوع مش محتاج أن أنتوا تروحوا لمحاكم الوثنيين، أحقر واحد في الكنيسة يحكم ما بينكم. طيب نتوقف دلوقتي ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. فهو بولس بيقول من الآخر إن أنتوا بتتحكموا للوثنيين، أحقر واحد في الكنيسة أقيموه قاضي عليكم. لتخجيلكم أقول، احنا في إصحاح 6 العدد رقم 5، لتخجيلكم أقول أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ يعني أنتوا خلاص ما فيش مسيحي فيكم عدل يعرف يحكم ما بينكم، فرحين للوثنيين تتحاكموا؟ ده أنا بقول الكلام ده إيه؟ عشان تكسفوا على دمكم. لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة. يعني اللي أنتم بتعملوه في نفسيكم ده هو وحش، وبتسلبوا بعض وبتظلموا بعض، وبرضو في الآخر بتروحوا تتحاكموا عند غير المؤمنين. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ خلي بالك المقصود بالظالمين مين؟ اللي هم الناس الوثنيين اللي بيروحوا يحكموا عندهم، وغير المؤمنين اللي هم ناس إيه؟ كفر، برضو هيدخلوا النار مش هيدخلوا الجنة، أو لا يرثوا ملكوت الله. تمام؟ فدي برضو هنا زي ما هو قسم الناس إيه، إن هم هالكين ومخلصين، فهنا برضو في إيه غير مؤمنين ومؤمنين. تمام؟ فهو بيقول أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، خلوا بالكم، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. واضح إن كل الصفات دي كانت حاجات موجودة في المجتمعات المسيحية اللي كان أصلهم إيه؟ وثنيين، يعني وثنيين وأصبحوا مسيحيين. كان عندهم زنا وعبادة أوثان وفسق، يعني إيه مأبونون؟ تعالوا نطلع النص ده من الترجمات علشان نشوف المصيبة السوداء اللي بولس بيتكلم عنها دي. احنا فين؟ في كورنثوس الأولى 6:9. نعمل مقارنة. ترجمة الحياة بتقول إيه؟ أما تعلمون أن الظالمين لن يرثوا ملكوت الله؟ لا تضلوا، فإن ملكوت الله لن يرثه الزنا ولا عابد الأصنام ولا الفاسقون ولا المتخنثون ولا مضاجع الذكور. ترجمة العربية المشتركة بتقول ولا الفاسقون ولا المبتلون بالشذوذ الجنسي. اليسوعية بتقول ولا عبدة الأوثان ولا الزنا ولا المخنثون ولا اللوطيون. طيب نبص على الإنجيل الشريف بالمرة. ولا الذين يعبدون الأصنام ولا الزنا ولا العاهرون ولا الذين يمارسون الشذوذ الجنسي. طيب فواضح إن كل المصايب السودة دي كانت إيه؟ موجودة في هذه الكنيسة، أو موجودة بشكل عام في المسيحيين الأوائل الذين كانوا من أصل وثني. وهو في الآخر خلي بالك لما هو يقول أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله، يعني غير المؤمنين معناها كده مش هيدخلوا الجنة، وبالتالي كل اللي عندهم المصايب السودة دي كمان مش هيدخلوا الجنة. ففي المسيحية بقى بتقول إيه؟ طب هو الناس دي وقع في هذه المصايب السودة، بيزنوا أو مخنثين أو عندهم شذوذ أو بيسرقوا أو بيشتموا أو كذا كذا، طب ده معناه أنا شتمت واحد خلاص كده هدخل النار؟ لا، في بقى يقول لك عشان تخلص بقى من الموضوع ده موضوع التوبة والاعتراف. فتروح إيه؟ أنت وقعت في خطية تستلزم أن أنت ما تبقاش من الذين يرثون ملكوت الله. طب أنا عاوز أكون من الذين يرثون ملكوت الله، فأروح للناس اللي في المعتقد المسيحي، هم وكلاء سرائر الله اللي هم خدام المسيح اللي هم الكهنة اللي المسيح قال لهم إيه؟ ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء، فيحلني من خطيتي فأدخل الجنة وأبقى من الوارثين لملكوت الله. هو هنا بيقول ايه؟ وهكذا كان اناس منكم. يعني ايه؟ يعني كان في منكم ناس مخنثين وناس ايه عندهم شذوذ جنسي وناس بيزنوا وناس بيسرقوا وهكذا. وهكذا كان اناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. يعني لما بقيتوا مسيحيين خلاص ايه الكلام ده اتشال عنكم، لكن واضح انه ما زال فيهم. ايه الدليل؟ ما الواد اللي زنى بزوجة ابيه وغيره، تمام؟ يبقى واضح ان ايه برضو هم كانوا كده قبل المسيحية، فلما دخلوا المسيحية تقدسوا من هذه الخطايا، بمعنى ان ايه المسيحية تجب ما قبلها، تمام؟ طيب انت بقى لما ارتكبت هذه المعاصي تاني يبقى انت ستصبح من الذين ايه لا يرثون ملكوت الله، لان اللي يعمل الكلام ده لا يرث ملكوت الله. هو بقى بيقول نص خطير جدا، بيروح ايه كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. الكلام ده معظم العلماء قالوا دي مقارنة بولس ما بين المنهج الوثني والمنهج المسيحي. فالمسيحيين بيقولوا كل الأشياء تحل لي، يعني إيه؟ أقدر أعمل اللي أنا عايزه، أزني، أسرق، أقتل، أعمل اللي أنا عايز أعمله، مفيش أي حدود، كل حاجة بتحل لي. فبولس بيحط قيد، هو بياخد القاعدة الوثنية زي ما هي، فعلا كل الأشياء تحل لي، مفيش حاجة اسمها حلال وحرام، لكن ليس كل الأشياء توافق. يعني ايه ليس كل الأشياء توافق؟ عارف انت النظرة بتاعت العلمانية اللي هي ايه احنا دولة في العرف بتاعها ان النساء تلبس الحجاب يبقى تلبس الحجاب مفيش مشاكل، لكن نروح الغرب العرف عندهم ان هم يمشوا بالبيكيني في الشارع يبقى مفيش مشاكل. فهو المفروض ايه القاعدة؟ ان كل الاشياء تحل لي، اعمل اللي انا عايزه في دنيتي، ولكن ليس كل شيء ولكن ليس كل الاشياء توافق، يعني تكون مناسبة ليا او للمجتمع اللي انا فيه. فهو على حسب بقى، انا اروح لمكان العادي ان هم بيشربوا خمرة والامر ده مش مستنكر او مستقبح يبقى نشرب خمر عادي، اروح لمكان شرب الخمر فيه حرام ولو شربت هأذم يبقى ما اشربش خمر، تمام؟ فهو ده المقصود، كل الاشياء تحل لي. فكأن بولس يوافق على هذه القاعدة الوثنية ان كل حاجة حلال، لكن خلي بالك ليس كل الاشياء توافق، يعني مش كل حاجة مناسبة لي. كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. يعني إيه لكن لا يتسلط علي شيء؟ يعني أنا عايز أشرب خمرة، أشرب خمرة بمزاجي، ولكن لا أكون عبدا لشرب الخمر، يعني ما بقاش مدمن، فاهم إزاي؟ أشرب خمر لكن الخمر ما تكونش شهوة فيا غصب عني، أبقى إيه؟ أبقى نفسي أشرب خمرة، عايز أشرب خمرة وأكون ضعيف أمام هذه الشهوة. فهو بيوضح براحتك كل حاجة بتحل ليك زي ما أنت عايز، لكن أنت تكون سيد على نفسك، لكن الشهوة دي مش هي اللي تتسلط عليك، تمام؟ ففعلا فكرة شرب الخمر حرام في المسيحية، لا كل الأشياء تحل لي، لكن إيه بحسب بقى العرف وبحسب هل دي شهوة هتتسلط عليها ولا لا. العرف اللي احنا في مصر دلوقتي شرب الخمر حرام ولا لا؟ حرام، يبقى المفروض ما اشربش خمر. طيب لو مكان كتيمي كده وبتاع اقدر اشرب فيه خمر اشرب مفيش مشكلة، لكن شرب الخمر ما تكونش ايه شهوة متسلطة عليك، انت تشرب بمزاجك لكن ما تكونش ايه لدرجة ان زي مثلا مدمن المخدرات يسرق علشان يشتري مخدرات او يقتل عشان يشتري مخدرات وحاجات زي كده، لا ما تتسلطش عليك، انت بمزاجك وانت بايه بارادتك الحر. طيب مجدوا الله في اجسادكم، العدد 13 من الاصحاح 6، الاطعمة للجوف والجوف للاطعمة والله سيبيد هذا وتلك. إن المسيحيين بيستشهدوا بالنص ده على ان كل الأطعمة حلال برضو، بمعنى ان ايه؟ كل حاجة في الاخر زائلة وإلى زوال، فأي أكل للجوف والجوف للأكل، يعني ايه؟ كل حاجة عادي تنفع تاكلها وتنفع تشربها، وفي الاخر ايه؟ كل دي أشياء زائلة والله سيبيد هذا وتلك. ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. والله قد أقام الرب، والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. الرب ده يبقى المقصود بمين؟ الرب ده المقصود بمين؟ المسيح. إذا هو بيقول والله قد أقام الرب، يبقى الله ده هو الآب والرب ده هو المسيح. وده دليل ان الرب مش معناها الاله. اذا هو بيقول الله يقيم الرب، يبقى الرب ده مش اله، محتاج بقى للاله اللي هيقيمه. تمام؟ يبقى دي من ضمن النصوص اللي بتوضح ان كلمة الرب ما مش معناها الاله القادر، لان الرب ده الله هو اللي هيقيمه. الرب معناها السيد. هو بيقول ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، يعني احنا اجسدنا للمسيح والرب للجسد، يعني احنا للمسيح والمسيح لينا، يعني ده المقصود. والله قد اقام الرب وسيقيمنا نحن ايضا بقوته. الستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح؟ افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا. فواضح ان انتم بتزنوا، فهو ايه بيقول لهم؟ أعضاءكم مقدسة للمسيح وانتوا بقيتوا مسيحيين ومقدسة للمسيح وهكذا، فما ينفعش ان انتوا تزنوا. جسدكم ده للمسيح وأعضاء المسيح، لما تزنوا هتجعلوا أعضاء المسيح أعضاء زانية؟ أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا. هو مين يكون الاثنان جسدا واحدا؟ تعالوا ما نشوف كده النص ده، احنا في نص رقم كام؟ كورنثوس الاولى ايه؟ 6 16. كورنثوس الاولى 6 16. هو بيقتبس ايه من التكوين 2:24؟ طب التكوين 2:24 بيقول ايه؟ ادي التكوين 24، نفتحه في الفاندايك اللي عليه تشكيل. بيقول لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. تمام؟ فهو بيقول امرأته دي بقى يا اما زوجة شرعية يا اما امرأة بيزني بيها. تمام؟ فهو بيقول ايه؟ اللي بيروح يزني بقى بيكون هو والزانية ايه؟ يكونان جسدا واحدا. وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد. ده فكر إيه؟ غنوصي، إن الجسد هو مصدر الشر وإن الجسد هو مصدر الخطية وإن الروح من الله فهي الحاجة السامية ومحبوسة في الأجساد اللي هي إيه؟ الشر والخطية والكلام ده كله. كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة من الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. يرحمكم الله. فهو بيقول في الآخر أنتم كلكم لله وأرواحكم مقدسة لله، أجسادكم مقدسة لله. المقصود أن هم إيه؟ كانوا بينجسوا أجسادهم وكانوا بيفسدوا أجسادهم بالزنا. تمام؟ طيب ننزل نصلي العشاء وبعدين نبقى نكمل. المفروض بقى نبدأ في الإصحاح السابع. بولس يجيب على أسئلة الكنيسة الزواج والطلاق. 7:1 بيقول وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها. ده دليل إن إيه؟ إن الكنائس أو الأهالي كورنثوس كانوا بيبعتوا رسائل لبولس، لكن الرسائل دي مش بين إيدينا. زي ما إيه؟ الرسالة اللي بولس اتكلم عنها كتبت إليكم في الرسالة دي برضو مش موجودة بين إيدينا. فواضح إن كان في مراسلات ما بين بولس والكنيسة والكنيسة لبولس، وفي برضو بعض النصوص في رسائل أخرى لبولس بتوضح إن بولس كان ما بينه وما بين المعلمين الكذبة مراسلات. إيه؟ لا، مراسلات، رسائل ما بينه وبين بعض. ما فيش نصوص بتوضح ده في لسه احنا ما قرناهاش، لكن في رسائل اخرى بولس بيوضح ان ايه هو والمعلمين الكذبة دول بيرسلوا بعض وبيكلموا بعض وكده. تمام. احنا بقى ما نعرفش كنيسة كورنثوس بعتوا لبولس سألوه عن ايه، لكن احنا هنستشف اسئلتهم من خلال ايه إجابات بولس لهذه الأسئلة. فهو بيقول إيه؟ فحسن للرجل ألا يمس امرأة. يعني كأن الإجابة بتقول إحنا رجالة عايزين نتجوز، الأفضل نتجوز ولا ما نتجوزش؟ فهو كأنه بيقول الأفضل إن الراجل لا يمس امرأة، ويفضل كده إيه عايش حياة الكهنوت أو حياة البتولية ولا يمس امرأة خالص. ولكن لسبب الزنا، يعني لو انت خايف ان انت مش هتقدر تتحكم في شهواتك وهتزني، ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة ايضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. يعني إيه كل واحد بيتسلط على جسد الآخر؟ يعني المقصود إن هما البعض. يعني لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. يعني إيه؟ يعني أنا بديلكم إذن إن اللي عاوز يتجوز يتجوز، لكن أنا ما بأمرش الناس تتزوج أو كده، الأفضل إن هم ما يتزوجوش، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا مش متزوج يعني. تمام. لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. يعني كل واحد وطبيعته، كل واحد زي ما ربنا خلقه. ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا. يعني إيه؟ هو مش متزوج، لأنه بيقول أنا بقول لغير المتزوجين خليكم زي كما أنا. وللأرامل يعني إيه؟ اللي زوجهم أو زوجاتهم ماتوا يعني، فهم حاليا مش متزوجين. ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم، يعني هم مش هيقدروا يتحكموا في شهوتهم، فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرق. وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، يعني المسيح هو اللي بيوصيكم بالكلام ده، أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. طبعا وإن فارقته دي المقصود بها إيه؟ تعالوا كده نبص على الترجمات. احنا في كورنثوس الاولى، كورنثوس الاولى كام؟ كورنثوس الاولى 7:13، والمرأة التي لها، لا لا يا ابني انت مش عارف احنا فين. 11 يا حبيبي، 11، وان فارقته فلتبذ وإن فرقته فالتبس غير. طيب نبص مقارنة بقى. وإن كانت قد انفصلت عنه فالتبخ غير متزوجة. يعني اتطلقوا أو ما بقوش متجوزين فالتبقى بغير زوج أو الصالح. وإن فارقته المقصود إن هم ينفصلوا يعني ما علينا. ممكن ما يكونش المقصود الطلاق يعني. لكن هو بيقول إن فارقته فلتلبس غير متزوجة. فهي قصة غير متزوجة إيه يعني؟ بقوا متطلقين كده يعني ما بقاش جوزها. ما علينا. أو لتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. يعني ده كلام من عند بولس المسيح ما قالوش عليه. إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة. يعني إيه؟ إن كان أخ يعني واحد مسيحي له امرأة أو زوجة غير مؤمنة يعني مسيحية وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها. يعني يفضل إيه؟ متجوزها عادي وتفضل معاه. ده راجل معاه زوجة كفرة هي راضية بيه خلاص يخليهم متزوجين. خلي بالك المقصود بغير مؤمنة يعني إيه؟ يعني هي وثنية. وثنية
مش يهودية.
ايه؟
تنفع يهودية؟
تنفع برضو يهودية. بس احنا بنتكلم ان اغلب هذا المجتمع كانوا مسيحيين من غير مسيحيين من خلفية وثنية. فبالتالي غير مؤمنة هنا يعني وثنية. المهم النص اللي بعديها. والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي ان يسكن معها فلا تتركه. يعني كمان امرأة مؤمنة متزوجة بوثني وهم موافقين يقعدوا مع بعض. طب هل الكنيسة بترضى بالكلام ده دلوقتي؟ يعني هل الكنيسة ترضى ان انا مسلم هتجوز واحدة مسيحية؟ انا في شرعي انا ده جائز لكن هم بالنسبة لهم يباركوا هذا الزواج او يوافقوا عليه؟ ما يوافقوش. هو غالبا كتأويل يعني ان الكلام ده المقصود بيه ان الدعوة المسيحية كانت جديدة فانت امنت ومراتك ما امنتش افضل معاها لو هي راضية. انت امنتي وجوزك ما امنش افضلي معاه لو هو راضي. ده المقصود يعني. تمام. لكن بالنسبة حتى للإسلام الإسلام ما بيرضاش ان المرأة تكون في عصمة رجل كافر يعني. لان الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل وإلا فأولادكم نجسون وأما الآن فهم مقدسون. عاوز أبص على النص ده في الترجمات التانية ايه موضوع انتوا ولادكم انجاس ولا انتوا متقدسين في بعض الحكاية دي. الحياة بتقول ذلك لأن الزوج غير المؤمن قد تقدس في زوجته والزوجة غير المؤمنة قد تقدست في زوجها وإلا كان الأولاد في مثل هذا الزواج نجسين والحال أنهم مقدسين مقدسون. طيب والعربية المشتركة برضو فالزوج غير المؤمن مش عارف إيه وإلا كان أولادكم أنجاسا. اليسوعية برضو لأن الزوج غير المؤمن التقدس مش عارف إيه وإلا كان أولادكم أنجاسا. إيه؟ ما علينا. في العدد 15 بيقول ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستبعدا في مثل هذه الأحوال ولكن الله قد دعانا في السلام لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة غير أنه كما قسم الله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. هو بيتكلم على موضوع ناس دخلوا المسيحية ولسه أزواجهم أو زوجاتهم غير مؤمنين. طب هم ممكن يدخلوا الإيمان ولا لا؟ طب أنت ما تعرفش هي تؤمن ولا ما تؤمنش كده يعني. في العدد 18 دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلف. دعي أحد في الغرلة فلا يختتن.
ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا بل حفظ وصايا الله. الكلام ده فيه تناقض. هو بيقول ايه؟ هو الختان من ضمن حفظ وصايا الله الختان. هو المقصود ايه؟ انت من خلفية يهودية فتفضل زي ما انت، انت من خلفية وثنية غير مختون تفضل زي ما انت، مفيش مشاكل يعني. الدعوة، هو واضح ان النص ده كان ليه؟ لان كان في مسيحيين من خلفية يهودية بيقولوا انتوا يلي من خلفية وثنية دخلتوا من ايمان لازم تختتم. فبولس بيقول لا، انت دعيت وانت في الغرلة تفضل كده، وانت اللي دعيت في الختان تفضل زي ما انت كنت. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبس فيها. دعيت وانت عبد فلا يهمك، بل وان استطعت ان تصير حرا فاستعملها بالحري، لان من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب، كذلك ايضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. ما دعي كل واحد فيه ايها الاخوه فليلبس في ذلك مع الله، يعني افضلوا زي ما انتم. هو المقصود برضو في الكلام ده ايه؟ ده تفسير النصوص اللي فوق، ان دول دخلوا في الدعوه المسيحيه، واحد امن بس ايه زوجته لسه كافره يفضلوا مع بعض، واحده امنت جوزها لسه كافر يفضلوا مع بعض، واحد امن وهو ايه اغلف لسه ما اتختنش يفضل زي ما هو، وهكذا. يعني ما تغيروش حالكم، خليكم زي ما انتم كأن ما حصلش حاجة، حالكم بعد الإيمان زي ما هو قبل الإيمان. طيب، غير المتزوجين والأرامل. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. الكلام ده بيتقال عنه إنه وحي. هو بيقول بالنسبة للعذارة اللي هم ما تجوزوش خالص قبل كده، أنا ما عنديش من المسيح أمر بالنسبة لهم، ولكنني أعطي رأيا، يعني أنا بقول إيه اللي أنا شايفه، كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. في آخر الفقرة دي بيقول إيه؟ بيقول ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي، وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. يعني أقول بقى رأيي، ما أنا كمان يعني بالمرة ما أنا كمان عندي روح الله، يعني فأقول بقى يعني. طيب، فهو بيقول من دماغه على أساس أنه هو المفروض في روح الله، فبيقول من دماغه، لكن هو ما سمعش من المسيح أو ما عندوش من المسيح أوامر بخصوص ده. فبيقول وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا، يفضل إيه مش متجوز، ما تجوزش قبل كده، يفضل زي ما هو. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد. يعني إيه يكون لهم ضيق في الجسد؟ يعني كأن الزواج ده بيخلي إيه شهوتهم تزيد، فهم بيفضلوا مرتبطين بشهوة الجسد دي، لكن لو هي ما تجوزتش قبل كده ما بتبقاش عندها شهوة أو حاجة زي كده. لا، واللي ما تجوزش قبل كده ما بيبقاش عنده شهوة ولا حاجة. فهو بيقول إيه؟ ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون. أي كلام فاضي، ما علينا. والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم، غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب. خلي بالك دي نقطة مهمة، أنت مش متجوز فأنت فاضل ربنا. وأما المتزوج فيهتم في مال العالم كيف يرضي امرأته، فهينشغل بامرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. يعني دي هتنشغل بجوزها عن الله. طبعا المفهوم ده غريب جدا، احنا عندنا كمسلمين ان الزواج من الدين وان انت بتحفظ نفسك وبتصون نفسك من الفتنة وبتاخد على ده اجر، حتى بتصل لدرجة ان ايه، ان اللي بيؤكل امرأته وبياخد اجر، وان حتى اللي بيجامع امرأته وبياخد اجر لانه ايه وضعها في حلال فبياخد اجر، زي اللي ايه بيضعها في حرام بياخد عليها ذنوب. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا، يعني وهقا أو ثقلا يعني، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لازم أن يصير، فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوج. أيا كان يعني اثنين مخطوبين أو حاجة زي كده يتجوزوا يعني. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه فحسنا يفعل. إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. واخد بالك، اللي ما يتجوزش ده أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. أنا عاوز إيه أبص على النص ده، أحنا فين؟ في كورنثوس الأولى 39 7 39 طيب ترجمة الحياة، إن الزوجة تظل تحت ارتباط ما دام زوجها حيا، فإذا رقد زوجها تصير حرة، يحق لها أن تتزوج من أي رجل تريده إنما في الرب فقط، يعني يكون مسيحي يعني. في ترجمة الحياة، ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء ولكن زواجا في الرب. اليسوعية، إن المرأة تظل مرتبطة بزوجها ما دام حيا، فإن مات زوجها أصبحت حرة، لها أن تتزوج من شاءت ولكن زواجا في الرب فقط. الإنجيل الشريف نبص عليه آخر بصة، الزوجة مرتبطة بزوجها ما دام حيا، لكن إن مات زوجها تصير حرة، يحق لها أن تتزوج من تريد من بين المؤمنين فقط. ده المقصود يعني. تمام. طيب، فهو بيقول إيه في الآخر؟ ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي. يعني هو مات تفضل هي ما تتجوزش. وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. طبعا كلمة وأظن دي ما فيهاش نوع من أنواع اليقين، يعني هو مش متأكد، لكن ده أكيد نوع من أنواع التواضع بالنسبة لبولس. يعني اسمعوا كلامي يعني.
كل شيء يقول وأنا حاضر.
طيب،
هو لازم يقول
يعني. طيب، نقرأ الإصحاح الثامن، الذبائح للأوثان. ثانية واحدة. طيب، الإصحاح الثامن، الذبائح للأوثان. في العدد الأول بيقول: وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. يعني إيه العلم ينفخ؟ ده الفكر المسيحي اللي بيقول إيه، إن كل ما تتعلم أكتر وكل ما تذاكر أكتر وكل ما تبقى عندك علم أكتر، كل ما تبقى إيه متكبر أكتر. لكن احنا ايه المسلمين بيقولوا ان ايه العلم ثلاثة اشبار. الشبر الاول هو ايه اللي كان جاهل خالص ويدوبك عرف، فبيعتقد بقى ان هو ايه عالم علامة حبر فهامة ومقطع الدنيا. وبعدين لما يبتدي ايه يتعلم اكتر بيبتدي يحس ان ايه لسه الموضوع كبير، وبيبتدي ايه يوسع مداركه، وبيحس بايه بنوع من أنواع التواضع، إن العلم بحر كبير فأنا يدوبك لسه بادئ فيه. الشبر الثالث هو اللي إيه بيصل إلى إن أنا مهما تعلمت هفضل برضو جاهل وهكذا، وبيصل لأعلى درجات التواضع، لأنه أدرك يقينا إن مهما تعلم ومهما تبحر في العلم هيفضل برضو جاهل. فالمفروض إن العلم العالم الحقيقي اللي فعلا بيبذل وقته وعمره في العلم بيصل إلى التواضع. وزي ما الله عز وجل بيقول إيه؟ إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب لكن هنا عندهم إيه؟ العلم بينفخ، بينفخ يعني بيخليه متكبر، ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف، ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخر إلا واحدا، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. هو في الأول بيقول إيه؟ إن وأن ليس إله آخر إلا واحدة. إيه ليه كلمة إله جت بالنكرة؟ يعني المقصود إنه لا يوجد من جنس الألوهية إلا واحد فقط، وده مخالف للتثليث. ليه بقى؟ لأن هم بيقولوا إن جنس الألوهية أو جوهر الألوهية أو اللاهوت، دول إيه؟ اللاهوت ده هو اللي موجود في الآب، يبقى الآب ده من جنس الألوهية أو من جوهر الألوهية أو من اللاهوت. طيب الآب ده ولد الابن، تمام، وبعدين انبثق من الآب أو من الأب والابن الروح القدس، لأن الكاثوليك بيقولوا أن الروح القدس منبثق من الأب والابن، لكن الأرثوذكس بيقولوا أن الروح القدس منبثق من الأب فقط، تمام. طيب يبقى جنس الألوهية كان محصور في الأب فقط، لكنه لما ولد الابن فأصبح الابن إلها حق من إله حق، يبقى كده إيه؟ ما بقوش واحد، دول بقوا اثنين. ولما الروح القدس كمان انبثق من الأب أو من الأب والابن، فبقى إيه؟ يسجد له ويمجد كإله مع الأب والابن. وهو ده الكلام اللي موجود إيه؟ في قانون الإيمان اللي نصه الأولان اتحط في سنة 325 ميلادية، وبعدين الجزء الخاص بتاع الروح القدس وضع في سنة 381 في مجمع القسطنطينية، وده إيه؟ مجمع نقيا سنة 325 هو المجمع المسكون الأول، ومجمع قسطنطينية سنة 381 ده المجمع المسكون الثاني. ده اللي اتحط فيه قانون الإيمان اللي هو بيقول نؤمن بإله واحد الآب، وبعدين وبرب واحد يسوع، وخلصت قانون الإيمان على كده. لما جيب بقى سنة 381 أضافوا على قانون الإيمان ده الجزء الباقي اللي بيقول إيه؟ ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب والإبن. فاكتملت العقيدة الخاصة بالثالوث. إذن لما بولس يقول وأن ليس إله آخر إلا واحدة، هم بيؤمنوا بكده؟ لا، المفروض يكون من الألوهية، من جنس الألوهية أو من جوهر الألوهية أو من اللاهوت واحد بس. لكن الحقيقة إن هم إيه؟ بحسب الاعتقاد المسيحي إن هم ثلاثة. يبقى بولس ما كانش بيؤمن بالتثليث. ليه؟ لأنه قال وأن ليس إله، يعني لا يوجد إله حقيقي مستحق للعبادة إلا إيه؟ واحد بس. الكلام ده اتقال برضو في إنجيل يوحنا 17:3 لما جه قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك اللي هو الآب، إنه إيه؟ الإله الحقيقي الوحيد، تمام؟ لو بصينا بقى في ترجمات النص ده، احنا فين دلوقتي؟ احنا في 8، في 8-4. نبص على الترجمات نلاقي بيقول ايه في الحياة، وأنه لا وجود إلا لإله واحد. دي ترجمة مش دقيقة قوي. في هنا العربية المشتركة بتقول إيه؟ وأن لا إله إلا الله الأحد. دي العربية المشتركة. اليسوعية برضو بتقول وأن لا إله إلا الله الأحد. الإنجيل الشريف بتقول إيه؟ لا إله إلا الله. تمام؟ لكن المفروض ان النص لا يذكر الله او لا يذكر اسم الاله، لكن النص بيتكلم بشكل عام ان ليس اله اخر الا واحدة. يعني الواحد ده اللي هو الاب ليس معه اله اخر، هو وحده فقط. مين بقى الاله ده؟ لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يعني سيد واحد، يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. تمام؟ الإله ده هو المعبود، لكن الرب أو السيد ده هو اللي بنسمع تعاليمه وبنطيعه. يعني في العدد 7 بيقول إيه؟ ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. لكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء، لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. يعني إيه؟ يعني ناس كانوا بيروحوا عند الأوثان وكانوا بيأكلوا من الذبايح، وهم عارفين إن الذبايح دي باطلة وكل حاجة، يعني عندهم علم، بس إيه؟ أهو أكل عادي نأكل منه، ما فيش مشاكل إن احنا نأكل مما ذبح للأوثان. الموضوع ده خطير جدا. لما نيجي نفتح أعمال الرسل في الإصحاح 15 اللي هو بيتكلم فيه عن مجمع أورشليم، اللي هو أول مجمع، مجمع الكنيسة في أورشليم، نقرأ كده العدد 15-29، نقرأ من أول إيه؟ 27، من أول 28. لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة. يعني ده مجمع عملوه وطلعوا بقرار. إيه القرار؟ أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام. قال لا، طب ما بولس ما منعهمش إن هم يأكلوا مما ذبح للأصنام، لكن هو بيقول له طب ما يمكن واحد يشوفك وإيه ضعيف ما عندوش قوة إيمان فيرجع تاني يعبد الأوثان. ليه يا حبيبي تعمل كده؟ لكن المفروض لو فعلا كان في مجمع حصل في أورشليم والقرار ده كان معروف، كان بولس يقول لهم ما ينفعش قطعا ناكل مما ذبح للأصنام أو مما ذبح للأوثان، لكن بولس ما قالش كده. هو بيقول فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله، وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح. لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن أكل لحما إلى الأبد لألا أعثر أخي. لكن المفروض كان بولس يقول إيه؟ كان مفروض بولس يقول إن ده مما ذبح للأصنام أو للأوثان احنا حرام علينا ناكل منه، علشان الروح القدس قال لنا في المجمع، واحنا لما اجتمعنا في المجمع قلنا ايه؟ أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون كونوا معافين. تمام؟ أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.